بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الذي يأتيكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك إن شاء الله. في هذا البرنامج الأضاحي وآداب وسنن العيد إن شاء الله نتناول الأحكام المتعلقة بالأضاحي والآداب والأحكام المتعلقة بعيد الأضحى المبارك. ضيفنا في هذا البرنامج مشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مشاهدينا الكرام، يمكنكم التواصل معنا من داخل الدولة عبر الرقم 600-1600، من خارج الدولة بعد فتح الخط 600-1616. ثابكم الله حفظ الشيخ. نبدأ هذا اللقاء بالحديث عن تعريف الأضحية. ما هي الأضحية؟
نعم، أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالأضحية هي ذبح الأنعام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى يوم العيد وأيام التشريق، هذا هو معنى الأضحية. وبالنسبة لذبح الأضاحي، هو من أجل الأعمال وأفضلها في يوم النحر، وهي سنة أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأيضا هي سنة خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أن إبراهيم فدى الله عز وجل ابنه وفلذة كبده إسماعيل بذبح عظيم، وهو كبش رعى في الجنة 40 سنة، كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبقيت هذه السنة خالدة حتى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الأضحية منذ أن هاجر إلى المدينة، فقد ذبح 10 سنين يضحي عليه الصلاة والسلام ويذبح بيده صلى الله عليه وآله وسلم. وأفضل يوم أو أفضل عمل يفعل في ذلك اليوم يوم النحر هو إراقة الدماء لله سبحانه وتعالى تقربا وتدينا وتعبدا لله عز وجل، وهو مظهر من مظاهر الإيمان ومظهر من مظاهر العبودية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك الأضحية تعتبر من شعائر الإسلام الظاهرة، شعائر الإسلام الظاهرة. والله تعالى قد أمر نبيه بالصلاة وبالنحر، قال عز وجل فصل لربك وانحر. إذن الأضحية هي ذبح المسلم بهيمة الأنعام، والبهيمة هي بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم أو المعز، البقر الضأن، المعز والغنم، تقربا إلى الله عز وجل، يعني بنية في يوم عيد الأضحى وفي أيام التشريق الثلاث.
نعم. طيب فضل الشيخ، الدليل على مشروعية الأضحية؟
بالنسبة للدليل على مشروعية الأضحية، الكتاب والسنة والإجماع. يقول الله عز وجل فصل لربك وانحر. قال كثير من أهل العلم أن المقصود بالنحر هنا نحر الأضاحي، وهذا أحد الأقوال الوجيهة التي يعتمدها كثير من أهل العلم في تفسير هذه الآية. وأيضا قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالله تعالى ذكر ما يتعلق بذبح الأنعام تقربا إليه جل وعلا، سواء ما يهدى في مكة لمن كان حاجا أو ما يضحى بالنسبة لمن كان من غير الحجاج، وأما السنة فكثيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يضحي فلا يقربن مصلانا هذا، أو فلا يقربن مصلانا. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت من أكثر من وجه أنه ضحى عليه الصلاة والسلام، وكان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، وكان يسمي عليهما ويكبر عليه الصلاة والسلام، كما ثبت ذلك في أحاديث كثيرة. وأيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على إقراره للصحابة حينما يذبحون، بل إنه كان يوجه من يخطئ في ذبح الأضحية، فكان مرة رأى بقرا قد نحر أو أضاحي قد ذبحت قبل الصلاة فأمر بإعادتها بعد الصلاة، فدل هذا على أن الأضحية شعيرة من شعائر الملة ومن شعائر الدين، والإجماع منعقد على مشروعيتها بالجملة، يعني من حيث الجملة الإجماع إجماع علماء الإسلام منعقد على مشروعية الأضحية، لكن الخلاف في قضية حكمها من جهة الوجوب أو السنية، وهذا أمر يعني مذكور في كتب أهل العلم.
هل فضل الشيخ واجبة أم سنة؟
لا، جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أنها سنة مؤكدة. وذهب فريق من أهل العلم من أهل التحقيق في المذاهب الأربعة ذهبوا إلى أنها واجبة. في الحقيقة حينما يتأمل الإنسان الأدلة للفريقين يجد أنها أدلة قوية، كل فريق يحتج بدليل قوي، والخلاصة أن المسلم ينبغي له ألا يتساهل بترك الأضحية، فأدلة الوجوب قوية جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يضحي فلا يقربن مصلانا. وإن كان الجمهور حملوا هذا الحديث على أنه خرج مخرج الزجر، ولكن هناك حديث آخر يدل على قوة أو تأكيد حكم الأضحية، من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى الأضاحي التي ذبحت قبل الصلاة أمر بإعادتها بعد الصلاة. والقاعدة الشرعية والقاعدة العامة أن الشريعة لا تأمر بهدر الأموال، فلو كانت الأضاحي سنة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعادتها، خاصة وأن الناس في عهده أغلبهم يعني عنده قلة ذات اليد والحاجة شديدة وظاهرة، فقالوا هذا من أقوى الأدلة على وجوب الأضحية. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فإنما لحم قدمه لنفسه وفي رواية لأهله، وأمر بأن ومن ذبح بعد الصلاة فإنما هي أضحية. على العموم ينبغي للمسلم القادر المستطيع على ثمن الأضحية يوم العيد وأيام التشريق أن يذبح أضحيته عنه وعن أهل بيته، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا قوله المؤكد لمشروعية الأضحية وأنها متأكدة في حق المسلم، فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل، خاصة وأننا ولله الحمد والمنة في زمن كثر في غالب البلدان الخير والغنى ولله الحمد في غالب البلدان، والناس عندهم القدرة ولله الحمد على شراء الأضاحي، فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل. والأضحية هذه العبرة فيها إراقة الدم لله عز وجل، ولذلك يبلغ الإنسان بأضحيته درجات عليا عند الله عز وجل بسبب تقربه إلى الله عز وجل بهذه. والمعلوم بأن الله تعالى لا ينال لحوم هذه الأضاحي ولا شيء منها، وإنما يناله التقوى من العباد، وإنما يناله التقوى من العباد. نعم.
طيب فضل الشيخ، بما أنها الأضحية مشروعة، فضل الشيخ ذكرت أنه لا فرق في وجوبها يعني بين بالنسبة للأغنياء، فضل الشيخ يعني أنها مشروعة، هل تجي فضل الشيخ على الفقراء أيضا أم على الأغنياء فقط، وما حد الغنى الذي يجب عليه؟
أنا ذكرت قبل قليل قلت بأنها الجمهور الفقهاء على أنها سنة مؤكدة. وذكرت بأن هناك قول لكثير من أهل العلم من أهل التحقيق والنظر في المذاهب الأربعة من أهل الاجتهاد أيضا على أنها واجب. والمقصود بأن من كان يجد سعة وغنى يوم العيد وأيام التشريق، بمعنى كان قادرا على شراء الأضحية بمال يزيد عن النفقة الواجبة التي عليه بالنسبة لزوجه وأولاده ومن يعول، فلا ينبغي أن يتساهل بترك الأضحية، هذا الذي ذكرته. وبالنسبة للأغنياء، الأغنياء في الحقيقة متأكدة في حقهم، أما الفقراء الذين لا يجدون شيئا فهؤلاء يعطون من الأضاحي ولا يضحوا، فالذي لا يستطيع على ثمن الأضحية هذا يعطيه الغني من أضحيته، أما إذا كان قادرا مستطيعا فليبادر.
ما حد فضل الشيخ القدرة؟
ذكرت أنا حد القدرة بأن يكون عنده مال زائد عن النفقة الواجبة التي عنده بالنسبة في يوم العيد وأيام التشريق، يكون عنده ثمن الأضحية يوم العيد وأيام التشريق، وأن يكون هذا الثمن زائد عن النفقة الواجبة التي عليه لزوجه ولأولاده ولمن يعول، هذا هو الحد الذي إذا وجد عند الإنسان اشترى به
أضحية. إذا كان فضل الشيخ عليه ديون مؤجلة،
هذه لا تمنع الأضحية، من كان عليه ديون مؤجلة بمعنى مثل الأقساط الشهرية وعنده قدرة أو عنده ثمن الأضحية يوم العيد وأيام التشريق، فهذه لا تمنع، هذه الأقساط الشهرية لا تمنع.
ليس لولا فضل الشيخ يعني أن يسدد الديون التي عليه؟
هنا يعني لا بد من الجواب على هذا السؤال من ذكر الدين، طبيعة الدين.
نعم.
فإن كان الدين حالا وصاحبه يطالب به فهنا الواجب عليه أن يقدم الدين على ذبح الأضحية، بمعنى أن عنده مال لا يجزئ، يتزاحم عنده حقان على هذا المال الذي لا يجزئ، لا يكفي إلا أحدهم، إما أن يسدد الدين وإما أن يذبح فيه أضحية.
نعم.
والقاعدة الشرعية هنا ما يتعلق بالأموال إذا تزاحم فيها حق الله عز وجل وحق الخلق، يقدم حق الخلق على حق الله عز وجل في جانب الأموال، وذلك لأن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامح وعلى العفو، وأما حقوق العباد فمبنية على المشاحة والمطالبة والمخاصمة، فإذا كان صاحب الدين يطالب بدينه ويقول ادفع لي والدين حال وهذا المال لا يكفي إلا في سداد الدين أو بعضه، فيعطي صاحب الدين حقه. أما إذا كان الدين غير حال وعنده مال وهذا المال زائد عن النفقة الواجبة ويكفيه في شراء الأضحية، وأيضا لا يؤثر على القسط الشهري، بمعنى أنه لا يؤثر على ما يدفعه شهريا بحيث ينقص من القيمة، فهذا ينبغي له ألا يترك الأضحية وأن يبادر إلى ذبحها. أعتقد بهذا التفصيل تتبين المسألة، والله تعالى أعلم.
نعم. طيب فضل الشيخ، الأضحية ذكرت أنها تشرع، على من تشرع؟ هل يشترط فيها البلوغ والإسلام وال...
نعم، بالنسبة للأضحية تجب فيها جملة من الشروط.
نعم.
أولا لا بد أن تكون الأضحية من الجنس الذي حدده الشارع الحكيم نوعا وسنا.
نعم.
بالنسبة للنوع أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل.
الشروط على المضحي فضل الشيخ،
بالنسبة لشروط المضحي، أولا أن يكون مسلما.
نعم.
يشترط فيه الإسلام وأيضا الحرية، لأن المملوك لا مال له كما ذكر ذلك أهل العلم، بمعنى إذا قلنا بأن من شروط الوجوب.
نعم.
وأيضا أن يكون حينما يريد أن يباشر ذبحها أن يكون أهلا للذبح، أن يكون أهلا للذبح، والمعنى بأن يكون بأن لا يكون صغيرا. أما إذا كان مميزا فالمميز له أن يذبح، أما الصغير فلا نية له، الصغير لا نية له، كذلك السكران لا نية له، ولذلك لا يجوز أن يذبح السكران. وأما الباقي فيذبحون، يذبح الرجل وتذبح المرأة أيضا، هذا من الأمور المشروعة ولله الحمد. هذا إذا سألتني عن الشروط المتعلقة بالمضحي.
يعني طيب فضل الشيخ، بالنسبة للخادمة في المنزل هل تجب عليها أضحية أو هل تشرع لها أضحية منفردة عن أضحية أهل البيت؟
على العموم المسألة هذه يعني قضية الخدم وغير الخدم، أنت أثرت سؤالا مهما، وهو كثيرا ما يعني يطرق مسامعنا من 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 الناس فيما يتعلق بزكاة الفطر، فيما يتعلق بالأضحية، كأن كثيرا من الناس يجعلون للخادمة أحكاما منفصلة عن أحكام باقي المسلمين.
نعم.
وهذا في الحقيقة ليس بصحيح. أحكام الخادمة هي كباقي أحكام المسلمين، فالخادمة حرة، أيضا لها ذمة مالية مستقلة، وأيضا لها إرادة.
نعم.
وليست هي كالأمة أو المملوكة التي قد يعتقد بعض الناس أنها شبيهة بالأمة أو بالمملوك. هي لا تشابه المملوك ولا الأمة بأي وجه من الوجوه، بأي نعم. وجه من الوجوه، إلا في قضية الأجر، والأجر بالنسبة للمملوك هو طعامه وشرابه ومسكنه، أما الخادمة فتأخذ أجرا على قدر العمل الذي تقوم به. ولذلك يجب عليها إذا كانت غنية أن تخرج زكاة الفطر، ويجب عليها أن تخرج زكاة المال إن كانت نعم. غنية، ويجب عليها أن تضحي إن كانت مستقلة، بمعنى أن عندها القدرة على شراء الأضحية وليس عندها زوج مثلا يضحي عنه عن أهل بيته، فيجب عليها أن تضحي أيضا إذا كانت ذات ذمة مالية مستقلة وليس لها عائل وقد اغتنت واكتفت، فتضحي عن نفسها. وللأسف الشديد هذا الفهم المغلوط الحاصل عند كثير من الناس جرهم إلى أن يدفعوا، قد يدفع البعض زكاة ماله لخادمة وهي غنية. أنا أعرف كثير من الخدم من خلال الأسئلة التي تريدني، أن كثيرا من الخادمات عندهن الكفاية، عندهن فلل في بلادهم، في بلادهم فلل.
الشيخ ما الذي دعاها إلى العمل؟
الذي دعا العمل إما أن تريد أن تغير، يعني تسافر مثلا أو تغير، أو تريد مثلا زيادة في المال أو زيادة في التحصيل، يعني عندها فلة، عندها مزرعة، عندها مزارع.
الشيخ الذي يعني في أذهان أكثر الناس أن الخادمة والخدم عموما من الفقراء،
هذا في الغالب، يعني نحن لا نقول، أنا حينما أنبه على هذه القضية وأثيرها أقول هذا في الغالب.
نعم.
أن المرأة ما تترك أهلها ووطنها، وربما تترك أولادها إلا للحاج، لكن ينبغي للإنسان حينما يريد أن يعني يفعل شيئا مشروعا أن يتأكد. يعني بعض الناس الآن قد يعطي زكاة ماله لخادمة، وهذه الخادمة في الحقيقة لا تستحق الزكاة المال، لأن ليست من جنس الفقراء ولا المساكين، وليست من جنس الغارمين مثلا، ولذلك يتنبه لهذا الباب من الخادمات من تجب عليها زكاة المال، عندها مال وفير ولله الحمد، فيتنبه للقضية. الإشكالية التي حصلت عند الناس هو ربطهم بين الأمة وبين الخادم، وهذا للأسف جرى حتى أنهم قد يسمعون أو يقرؤون قراءة مغلوطة، فيفهمون بأن المقصود بأن الخادمة تستحق زكاة الفطر وزكاة المال وتستحق أن تعطى من الأضحية، وقد تكون على خلاف ذلك، لكن في الغالب أن أغلب الخدم فقراء ومساكين يهاجرون من أوطانهم ويتركون بلدانهم وأهليهم، وقد تترك المرأة أولادها فيأتون لأجل الكسب ولأجل العيش. من الخدم من تريد مثلا الزيادة في الغنى مثلا، أو الزيادة في تحصيل المال، أو تريد الثراء مثلا فلا تكتفي بما عند، فليتنبه لهذه المسألة. أنت أثرت سؤالا جيدا، وأنا أحببت أن أنبه أيضا عليه إخواننا المشاهدين حتى يكونوا على بين أين يضعون أموالهم، وأيضا أي الأحكام الشرعية التي يعني طالبهم الشارع الحكيم بها، كيف يضعونها وفي أي يد يضعونها، خاصة متعلق زكاة المال أو زكاة الفطر أو الأضاحي.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، نستقبل هذه المكالمات ثم نعود للحديث. أخ عبد الرحمن من أبو ظبي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا طيب؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
بارك فيك، تفضل، جزاك الله خير.
الله يسلمكم. يا شيخ أنا عندي ساكن مع الوالد.
نعم.
مع أخواني طبعا. هل يجوز أن أضحي كل واحد من أخواني أضحية؟
نعم.
أو الوالد يضحي عن الجميع يعني؟
نعم. إن شاء الله تسمع اللي جاء فضيلة الشيخ.
أو يا شيخ أو الوالد.
نعم. تفضل. نعم. مكالمة أخرى. أخت شهد من الشارقة تفضل. أخت شهد من الشارقة تفضلي. نعم. نعم. مكالمة أخرى. أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟ مبروك عليكم الشهر.
الله يبارك فيك، تفضل.
ممكن أسألك يا شيخ سؤال؟
نعم.
لو سمحت يا شيخ، اللي يعني بيضحي،
نعم،
هل يترك اللي يعني اللي بيضحي وماجل وحلق يعني شيء، هل يعني لحم؟ نعم. إذا حلق؟
نعم. سؤال آخر؟
لا شرعت.
تسمع إن شاء الله جان فضلة الشيخ. مكالمة أخرى. نعم. أخ طالب من العراق تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
طالب لو تخفض صوت التلفاز.
شيخ، بما يتعلق بالأضحية،
نعم،
عندي واحدة من أخواتي لا تستطيع الأضحية، هل بإمكاني أنا يعني أضحي لها؟
نعم، إن شاء الله واضح السؤال. تسمع إن شاء الله جان فضيلة الشيخ. مكالمة أخرى. نعم. أم علي من أبو ظبي تفضلي.
ألو، السلام.
نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو، إذا سمحت أنت أسأل الشيخ.
نعم.
أنا عندي ولد ساكن في البيت، ولدي وساكن في البيت يعني، ويبغى يضحي يعني يسقط عنا كلنا يعني، ولا ما سقط؟
نعم، إن شاء الله تسمعين الإجابة أم علي.
يعني هو ساكن عندي في البيت، بس يعني احنا اهله يعني انا امه.
ان شاء الله ان شاء الله واضح السؤال. ان شاء الله تسمعي ان شاء الله جابه. اخ سعيد من عمان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ
حياك الله. خسري
يا مرحبا. استاذ الشيخ، عندي سؤال بخصوص الاضحيه.
نعم.
الاضحيه مثلا الابل او البقر، هل هي تعتبر عن شخص واحد أو عن أهل البيت كامل؟
نعم، تقصد أن سبعة أشخاص أم سبعة بيوت؟
لا، مثلا بيت واحد، ولكن هل تعتبر الأضحية هذه عن أهل بيت كامل أو عن الشخص بنفسه؟
إن شاء الله تسمع الإجابة.
شكرا سمعت الشيخ.
حياك الله. أم علي من العين تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤالين.
نعم تفضلي.
السؤال الأولاني، إحنا رايحين عمان، وعمان العيد فيها الثلاث، وطبعا نعم. العيد
لو أم علي الأحكام إن شاء الله والأسئلة الخاصة فقط في أحكام الأضحية والعيد.
ما هي في أحكام الأضحية والعيد يعني، إحنا نضحي معاهم ولا نضحي هنا الوحد، ولا نستنى من روحشي، ولا إيه صح؟ ونصوم يوم العيد عن هنا يبقى عيد وهناك يبقى وقت، نصوم ولا ما نصومش؟
نعم إن شاء الله تسمعيني جاء فضيلة الشيخ.
طيب السؤال الثاني، لو امرأة وضعت وهي لسه يعني في النفاس، لكن الطهر يوم وبعدها نزول دم وبعدها طهر وبعدها نزول وهكذا، هل تصوم وتصلي عادي ولا تستنى لما الأربعين يوم كلهم يخلص؟
إن شاء الله تسمعيني تعليق فضيلة الشيخ. نعم، أخ طارق من الشرق تفضل.
السلام عليكم أخي الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الكريم استفسار بس، الجمعيات أخي الكريم، نحن يعني البيت ما خرج إنه نضحي موجود يعني نضحي بالبيت.
نعم.
فالجمعيات مكتورين الخير، عملوا خارج الدولي وداخل الدولي. فهل بس توضيح من الشيخ إذا أمكن يعني جائز أو في شيء إشكاليات أو كذا؟
أعطى الجمعيات.
في الجمعية أخي مثلاً داخل الدولي وخارج الدولي. طبعاً نحن ما راح نحضر الأضحية. فهل هذا جائز ولا لازم نكون نحضر الأضحية؟
إن شاء الله تسمع الجان فضيلة الشيخ. حياك الله أخ طارق. ثابكم الله فضل الشيخ. نجيب على السلة. أخ عبد الرحمن فضل الشيخ من أبو ظبي يقول أنه يسكن مع والده، هل يضحي كل واحد فضل الشيخ يضحي عن نفسه، أم الوالد إذا ضحي يكفي عن الجميع؟
نعم، بالنسبة يا أخ عبد الرحمن، إذا كنت تسكن مع والدك وأموركم واحدة، بمعنى سفرتكم واحدة ودخلكم واحد وأموركم في هذا البيت واحدة، فيكفي أضحية واحدة يذبحها الوالد عنكم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن في مسألة الأضحية، قال عن أهل كل بيت أضحية، عن كل أهل بيت أضحية، فيجزئكم أضحية واحدة ولله الحمد والمنة. وأنبه في الحقيقة على مسألة، وهي أن كثيرا من الناس قد يكونون في بيت واحد، بمعنى أن السور يحيط بهذا البيت، لكن في واقع الأمر أن كل ابن من أبناء هذه الأسرة مستقل بذاته، بمعنى عنده أسرته وأولاده، إما أن يكون بملحق في البيت أو يكون في شقة في البيت أو في جناح معين، وسفرته لوحده وأموره لوحده، فهذا تجب عليه أضحية عليه أو عليه أضحية يذبحها عن نفسه وعن أهله. أما إذا كان أمر الناس جميعا في بيت واحد فتكفيهم أضحية واحدة، والله تعالى أعلم.
طيب فضل الشيخ، إذا كان يعني الرجل زوجتين وكل زوجة في منزل مستقل، هل نقول عليه أضحية؟
لا لا لا، يكفيه أضحية واحدة فقط، لأن هؤلاء هم أهل بيته، تكفيه أضحية واحدة فقط.
وإن كان الزوجة الأخرى في منزل آخر؟
ولو كان في منزل آخر، لأنه هو وليهم.
نعم.
وهؤلاء هم أهله، ولو كانوا متفرقين، حتى لو كانوا في بلد آخر، بمعنى
نعم،
امرأة تسكن في منطقة والثانية تسكن في منطقة أخرى أو في مدينة أخرى، فيكفيه أضحية واحدة عنه وعن أهل بيته.
نعم. بارك الله فيكم فضل الشيخ. أخ أحمد من الشارقة يسأل بالنسبة للحلق والنهي عن الأخذ شيء من الشعر والأظافر، فضل الشيخ يسأل هل يأثم إذا أخذ؟
نعم، بالنسبة لمن كانت عنده أضحية ودخل عليه عشر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند مسلم وأحمد وابن ماجة من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، وعند أبي داود أيضا. فلا يجوز على الصحيح الراجح للإنسان الذي عنده أضحية أن يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته حتى يضحي. لكن السؤال هنا الذي ينبغي أن يقال وأن يشاع أيضا وأن ينبه عليه الناس، هل لمن أخذ شيئا متعمدا يترك الأضحية أم لا؟ من الخطأ الكبير والفهم المغلوط الذي يقع فيه كثير من الناس اعتقادهم أنه إذا أخذ بطلت الأضحية، وهذا غير صحيح، هذا باطل، لا علاقة للأضحية بالأخذ. هذا أشبه بمن يرتكب محظورا من محظورات الإحرام وهو حاج، فلا يقال والله أنت بطل حجك إذا تطيبت أو لبست إحرام لبست مخيطا أو غطيت رأسك مثلا، وإنما يقال له عليك ماذا؟ الفدية.
نعم.
عليك الفدية وحجك صحيح، كذلك أنت عليك كفارة. ما هذه الكفارة؟ لم يثبت في الكتاب والسنة وجود كفارة إلا الاستغفار. فإذا تعمد الإنسان وأخذ شيئا من شعره أو من أظفاره أو من بشرته فعليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يمضي في أضحيته، الأضحية على ما هي عليه. وأما إذا أخذ نسيانا أو مخطئا أو ناسيا مثلا أو جاهلا فهذا لا شيء عليه ولله الحمد، وبالنسبة لمن كان متعمدا عليه الاستغفار فقط وأضحيته على حاله.
نعم. أخ طالب فضل الشيخ من العراق سأل يقول أخته لا تستطيع الأضحية، ليس عندها ثمن الأضحية، هل يضحي عنها؟
يا أخ طالب، بالنسبة لأختك التي سألت عنها وهي أن لا تملك الأضحية، هذه لا تجب عليها الأضحية، ولا يشرع للإنسان ابتداء، يعني بأصل الشرع لا يكلف الإنسان بأن يضحي عن من لا يملك الأضحية. ولكن إن أحببت أن تهدي لها أضحية هدية فتملكها تتملكها في يوم العيد وأيام التشريق فتذبح ولا بأس، لكن أدلك على السنة والمشروع، وهو أنك تذبح أنت أضحيتك وتقول اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات، فيدخل كل من هو تحت ولايتك أو في بيتك، وأيضا يدخل أمواتك إن كان لك يعني أقارب قد ماتوا، يدخلون أيضا في الأجر والثواب بإذن الله سبحانه وتعالى. أما أختك إن كانت مستقلة وفي بيت مستقل وأيضا متزوجة ولا تملك ثمن الأضحية، فهذه حقها أن تصلوها أنتم بلحم الأضحية، بمعنى إذا ذبحتم تذهبون بلحم الأضحية من باب الهدية أو من باب الصدقة. نعم. عليه. ولو أردت أن تتصدق عنها مثلا فتذبح مثلا عنها أو تهدي لها شاة تذبحها ضحية، فأنت تؤجر على هذا وتشكر لصلتك الطيبة بأرحامك، والله. نعم. تعالى أعلم.
طيب فضل الشيخ، إذا كان المسلم قد اشترى أضحيتين ثم بعد ذلك علم أن جاره لا يستطيع أن يضحي ليس عنده القدرة، هل يجوز له أن يهديه إحدى الأضحيتين؟
والله هذا لم يكن عليه العمل، وإنما العمل على أن الإنسان إذا أراد أن يضحي وهناك فقراء لا يملكون الأضاحي أن يعطوا من لحم الأضحية. أما أن يفعل الإنسان هكذا فقد يذهب لحم الأضحية ولا أحد يحتاجه في هذه الصورة. الأضحية مشروعة إن قلنا على قول الجمهور سنة مؤكدة، وإن قلنا على القول الثاني بأنها واجبة على من يملك ثمنها يوم العيد وأيام التشريق. فإذا كان جارك لا يملك ثمن الأضحية فالمشروع أن تعطيه من لحم الأضحية. ولو ذبحت إحدى الذبيحتين ثم أعطيت اللحم كاملا لجارك فقد أحسنت.
نعم. بارك الله فيكم. هذا الشيخ أم علي من أبو ظبي تقول أن ولدها يسكن معها، إذا ضحى هذا الشيخ هل يكفي عن جميع أهل البيت؟
نعم يا أم علي، بالنسبة لابنك إذا ضحى في هذا اليوم في يوم عيد الأضحى فأضحيته تكفي عنه وعنكم جميعا بإذن الله تعالى، ولا حاجة إلى أن تذبحوا ذبيحة ثانية ما دام أنه يعيش داخل البيت وسفرتكم واحدة وأموركم واحدة، فتكفي أضحية واحدة ولله الحمد والمنة.
وإن ضحى فضل الشيخ غيره أيضا، يعني هو ضحى فضل الشيخ ولدها ولد آخر مقتدر أيضا ضحى، يعني
هذا خير من بيت. نعم خير على خير، إذا ضحى الإخوان كلهم حتى وإن كانت سفرتهم واحد.
نعم.
لكن قالوا وقالوا بأن كل واحد يريد أن يضحي ابتغاء الأجر والمثوبة من الله عز وجل، فلا شك أنهم فعلوا الأفضل والأحسن.
نعم ثابكم الله. الشيخ أخ سعيد من عمان يسأل عن الإبل والبقر، هل يكفي شخصا واحدا، حسب سؤاله هل يكفي شخصا واحدا أم أهل البيت جميعا؟
نعم يا أخ سعيد، بالنسبة للإبل والبقر تجزئ عن الشخص الواحد ولله الحمد، وتجزئ عن سبعة، وهذا من فضل الله عز وجل. فالإبل والبقر إذا أراد شخص أن يضحي عن نفسه فقط لوحده، قال بدل أن أذبح شاة أريد أن أذبح بعيرا، أريد أن أذبح جملا، أريد أن أذبح بقرة، هذا لا شك أنه أتى بالأفضل على قول الجمهور. طبعا الإمام مالك رحمة الله عليه الوحيد الذي يرى بأن من الأئمة الأربع يرى بأن الذبح بأن ذبح الأضاحي أو الأضحية بالشاة أفضل من الأضحية بالبدنة أو بالبقرة.
نعم.
قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام طوال عمره أضحى بالشاة. أما الأئمة الثلاثة فيرون بأن أضحى بالشياه طبعا. أما الأئمة الثلاثة فإمام الشافعي وأبو حنيفة وأحمد فيرون أن أفضل الأضاحي هي الإبل ثم البقر ثم الغنم. فإذا أردت أن تضحي عن نفسك أنت تقول بدل ما أذبح كبش أريد أن أذبح بعير، هذا طيب. وإذا قلت مثلا أريد أن أذبح بقر أيضا هذا طيب ولله الحمد. بل أزيدك أيضا أن لو أردت أن تشترك أنت وجيرانك السبعة مثلا ببعير واحد أجزأكم عن كل واحد سبع بقرة أو سبع بدنة، بمعنى أنه يجوز الاشتراك في سبع بدنة وفي سبع بقرة، لكن الشاة ما يجوز الاشتراك فيها، وإنما الاشتراك في ثوابها. كيف ذلك؟ الرجل يذبح عنه وعن أهل بيته الأحياء والأموات فيشتركون في الثواب ولا يشتركون في حكم الأضحية، بمعنى أنه يكفي مثلا أن تجزئ عن اثنين أو عن ثلاث، إنما الذي يجزئ عن سبع هو البعير والبقرة. نعم. هذا الذي يجزئ، ويجوز لشخصين أن يشترك في بعير، ويجوز لثلاثة ولأربعة ولخمسة ولستة ولسبعة، لكن ثمانية لا ما يجزئ، إنما يجزئ سبعة فقط. نعم. هنا تنبيه مهم حقيقة، كثير من العامة هدانا الله وإياهم للصواب ووفقنا وإياهم لاتباع السنة يخطئون في فهم السبع، فقد شاع عند كثير من العامة خاصة في منطقة الجزيرة العربية أن الإنسان إذا ذبح جملا واحد أو بقرة واحدة قالوا بأنه يكفيه العمر كله، كأنهم يعتقدون بأن من ذبح هذا فقد أجزأه العمر كله. ومن الناس من يعتقد بأنه إذا ذبح بعيرا كفاه عن سبع سنين، وهذه كلها في الحقيقة تصورات مغلوطة وخاطئة ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن البعير بأن البقرة تكفي عن سبعة، يعني سبعة بيوت، إذا أحب شخص أو أشخاص جيران مثلا أو جماعة واحدة أو عائلة كبيرة مثلا أولاد عمومة مشتركون في بعير أو في بقرة أجزأهم ذلك بشرط أن يكونوا سبعة فأقل. أما الشاة فلا تجزئ إلا عن واحد عنه وعن أهل بيت. نعم.
طيب فضل الشيخ الراجح في مسألة الأفضل هل الإبل أو البقر؟
نعم.
أو
الذي يظهر لي والله تعالى أعلم هو يعني مذهب الإمام مالك.
نعم.
الذي يظهر لي أن الأفضل في الأضاحي هو مذهب الإمام مالك القائل بأنها الشياه، فإذا ذبح كبشا أو شاتا فهو أفضل من ذبح البعير إذا كان لوحده هو.
نعم.
إذا كان لوحده هذا الذي يظهر لي والله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي بالغنم عليه الصلاة والسلام، وكان ينتقي الكباش كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين قال ضحى بكبشين أملحين أقرنين. وطوال عمره عليه الصلاة والسلام منذ أن هاجر كان يضحي بالغنم عليه الصلاة والسلام. نعم. أما الهدايا إلى البيت الحرام فكان النبي عليه الصلاة والسلام يهدي الإبل، ربما أهدى البقر. تقول عائشة ضحى نبينا صلى الله عليه وسلم ضحى لنسائه بالبقر. قال أهل العلم قول عائشة ضحى يعني أهدى، فهي استعملت لفظة الأضحية التي هي بمعنى الهدية الهدايا هدايا الحجاج والمعتمرين.
نعم.
عفوا هدايا المتمتعين والقارنين في حجة الوداع. طبعا هذه اللفظة هو القول الراجح في تفسير معنى قول عائشة ضحى يعني أهدى عليه الصلاة والسلام. نعم.
نعم. بارك الله فيكم. الشيخ معالي من العين سألت تقول فضل الشيخ تذهب إلى عمان، عمان يتأخر عندهم العيد إلى يوم الثلاثاء، متى تذبح؟ هل يجوز لها أن تذبح في يوم الاثنين؟ أيضا سألت عن صوم عرفة متى يكون؟
نعم. الحمد لله بالنسبة للأختم علي ولمن أراد أن يسافر إلى أي بلد.
نعم.
عندهم الرؤية متأخرة مثلا أو متقدمة عن رؤية أهل مكة، لا حرج عليهم أن يعيدوا مع البلد الذي هم قد ذهبوا إليه أو توجهوا إليه، وأيضا أن يعيدوا معهم وأن يذبحوا ضحاياهم وأن يصوموا أيضا يوم عرفة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، فلا حرج على الإنسان ولا يضيق صدره بهذا، وإن كان الأولى والأفضل أن تتبع طبعا رؤية أهل مكة، لكن لو حصل وقدر أن بلدا في المشرق أو في المغرب قال بأن الرؤية هي اليوم الفلاني متقدم أو متأخرة فهذه تجري على القاعدة التي دائما نذكرها في شهر رمضان بأن لكل بلد رؤيته والله تعالى أعلم.
أيضا فضل الشيخ سألت عن النفاس يوم الطهر ويوم حيض، هل تبقى 40 يوما على هذه الحال؟
أم علي إذا كنت عندك ما يسمى بالتلفيق أو ما يعني مثلا أنت نفستي ثم يحصل عندك الطهر ليوم كامل، فهذا اليوم الكامل يجوز لك أن تصومين فيه ويجب عليك أن تصلي تصومين فيه طبعا صيام النفل صيام مثل عرفة أو عاشورة، ويجب عليك أن تصلي فيه، والمدة التي يمكن للمرأة أن تعرف فيها الطهر الكامل في هذا اليوم هي 24 ساعة كما نص على ذلك أهل العلم، يعني يوم وليلة. مثلا إذا لم تري الدم الظهر مثلا يلزمك أن تبقي إلى الظهر اليوم الثاني، فإذا رأيت مثلا أن الدم قد انقطع تكونين بهذا، هذه تسمى عند أهل العلم يسمى التلفيق، بمعنى ترى يوما حيضا ويوما طهرا أو يوما نفاسا ويوما طهرا، فإذا توقعت مثلا بأن هذا اليوم سيحصل فيه الطهر فنوي الصوم من الليل أو انويه من بعد الفجر، لا حرج على الصحيح الراجح، لأن من العلماء من يرى المنع بالنسبة للصيام الذي له سبب يرى بأن النية تكون من الليل، لكن الصحيح بأنه يجوز حتى من النهار لأنه لا دليل على ذلك، الدليل العام في جميع صوم التطوع تنوين ولله الحمد الصيام هذا اليوم يوم عرفة، فإن يعني جاءت العادات فأنت مفطرة، أو إن جاءك الدم سواء دم العادة أو دم النفاس فأنت مفطرة، وإن لم يأتي فأنت صائمة تنالين الأجر بإذن الله عز وجل لهذا اليوم، وإن لم يكتب الله لك طهرا في هذا اليوم فأنت بإذن الله تعالى تدخلين في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وأنت تخرجين في هذه المسألة على أنك مريضة فيكتب الله عز وجل لك أجر صيام يوم عرفة والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. نستقبل هذه المكالمات. أبو راشد من الشارقة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أخفض أبو راشد، جزاك الله خير صوت التلفاز.
جزاك الله خير وجزاكم خيرا،
حياك الله. أخفض صوت التلفاز إن شاء الله.
أخوي أنا عندي نسيبتي، زين نسيبتي متزوجة وساكنة في بيت الإيجار، أقدر أضحي عنها يعني؟
نعم. هي قادرة على الأضحية؟
هي قادرة. أنا
قادرة. نعم إن شاء الله تسمع الجان فضيلة الشيخ. نعم. أم عاد من العين تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي 4 أسئلة إذا يمكن.
نعم تفضلي. أم
هل يصح أن إرسال يعني الأضحية للخارج؟ يعني
نعم.
وهل أهل
نعم.
والسؤال الثاني، هل من السنة أن يشهد أهل البيت ذبح الأضحية؟ والسؤال الثالث، إذا هل يصح إشراك الميت في نية الذبح؟
نعم.
والسؤال الأخير، إذا مرأة يعني عليها قضاء من رمضان، هل تصوم عرفة بنية القضاء وبنية يعني أجر يوم عرفة؟
نعم إن شاء الله تسمعين إجابة مع فضيلة الشيخ. مكالمة أخرى. نعم أخ محمد من العين تفضل.
كيف الحال يا طيب؟
حياك الله تفضل.
أخوي بغيت استفسر، أنا عندي بيت.
نعم.
عندنا بيتين، الوالد في بيت وأنا في بيت.
نعم.
عرفت كيف؟ والوالد عائلتين عنده يعني، فبغيت استفسر هل علينا أضحية أو ثنتين أضاحي؟
أنت في بيت مستقل؟
أنا في بيت مستقل. نعم.
نعم. سؤال آخر؟
بس إن شاء الله
تسمع إن شاء الله جان فضيلة الشيخ. نعم أبو محمد من العين تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو محمد تفضل حياك الله.
لو سمحت يا أخي نبغي نسأل الشيخ بالنسبة للصيام يوم عرفة.
نعم.
هل الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه صام اليوم هذا، وهل هو ينطوي تحت مسمى بدعة حسنة مثلا؟
كيف؟ إن شاء الله تسمع تاقن فضل الشيخ. حياك الله محمد. نعم أبو محمد من الأردن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج الطيب المبارك.
وإياك. حياك الله محمد.
سؤال بالنسبة للتكبير قبل العيد يوم عرفة.
نعم.
تغير الحاج.
نعم.
هل يكون بشكل جماعي في المساجد ولا بشكل فردي؟ جزاكم الله خير.
وإياك إن شاء الله محمد تسمع الجان فضيلة الشيخ. كلام أخرى. أخ عبد الله من ليبيا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بمناسبة الشيخ، هذه ذبح، هذه الأضحية.
نعم.
يعني في يوم الذبح أمس يذبحها بعد الإمامة وقبل.
قبل.
الإمام. نعم.
يعني بعد ما يذبح الإمامة وبعد نزول الإمام من المنبر.
نعم بالنسبة للخطبة تسأل. إن شاء الله تسمع توجيه فضيلة الشيخ. حياك الله أخ عبد الله. نعم مكالمة أخرى. أبو محمد من عمان تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حياك الله أبو محمد.
يا شيخ.
نعم
يا شيخ، عندي سؤالي، ما هو سن الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر أو الغنم؟
إن شاء الله تسمع الجان فضيلة الشيخ. حياك الله جزاك الله خير. نعم لابكم الله فضل الشيخ. نعود للأسئلة. أخ طارق من الشارقة يقول، إذا أعطى الجمعية جمعية الخيرية الأضحية لن يحضر الأضحية، لن يشهدها، حكم أن يعطيهم الأضحية؟
نعم يا أخ طارق، لا يشترط حقيقة للإنسان أن يحضر أضحيته، والفقهاء رحمهم الله تعالى نصوا على أفضلية الحضور، بمعنى أن الإنسان الأفضل في حقه أن يقوم فيحضر أضحيته، والسنة أن يأكل منها كما نص على ذلك أهل العلم. الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمره لأم المؤمنين قال قومي فاشهدي أضحيتك، حديث لا يصح مرفوعا ففي إسناده ضعف. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى حينما ذكروا ذلك قالوا هذا من باب الأفضلية، فأنت ما دام أنك سلمت الجمعية فقد يعني فعلت شيئا مشروعا، فهم يذبحون لك في الخارج ويوزعونه على الفقراء والمساكين. فتوزيع اللحم هناك على فقراء المسلمين ومساكينهم أفضل من شهودك أضحيتك هنا، وقد لا يأكل يعني أحد اللحم أو يأكل شيئا من هذه الأضحية أو قد تذهب مثلا. فالمقصود خلاصة الجواب أنه لا بأس، والمسألة هي من باب الأفضلية فقط ولا دليل عليها. نعم،
بارك الله فيكم. فضل الشيخ أبو راشد من الشارقة يقول أن نسيبه في بيت مستقل ساكن في منزل مستقل وهو قادر على الأضحية، هل يشرع أبو راشد كما ذكر أن يضحي عن نسيبه؟
والأصل أن كل إنسان يا أبو راشد كل إنسان يضحي عن نفسه، كل إنسان يضحي عن نفسه. أما إذا أردت أن تضحي عنه فأنت اهدي له ضحية واجعله يتملكها، بمعنى يضع يده عليها يد ملك حتى يذبحها، هذا هو المشروع. وإلا الأصل كل إنسان يذبح أضحيته، ولا بد في الحقيقة للناس أن يبذلوا شيئا من أموالهم. فإذا كان الغني مثلا يهدي الأضاحي للناس لم تتحقق في الحقيقة يعني هذه المسألة على حقيقتها، بمعنى أن لو كل إنسان مثلا جاءته أضحية هدية ما تكلف ولا تعب فيها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستسمن الأضاحي وكان يضحي بكبشين أقرنين أملحين، وجاء في رواية خصيين، وذلك لطيب لحمهما. وكذلك الصحابة كانوا يستسمنون اللحم الأضاحي ويبذلون من أموالهم. فالمقصود بأن نسيبك أو نسيبتك مثلا إذا كان قادرين على الذبح فاتركهما يذبحان، أو يذبحان بأنفسهما يذبحان ضحيتهما، وأنت اهدي لهما من ضحيتك شيئا من اللحم، فتكون بهذا قد يعني فعلت الشيء المشروع.
نعم. معاذ فضل الشيخ من العين سألت عدة أسئلة، هل يصح فضل الشيخ الأضحية في الخارج؟
نعم يا أم معاذ، يجوز الأضحية سواء كانت في الداخل أو في الخارج، وحينما تكون هناك نازلة بالمسلمين أو دافة أو ضائقة فالأولى للمسلمين أن يذبحوا أضاحيهم في الخارج، يعني في البلدان المحتاجة التي فيها مثلا مجاعة أو فيها ضيق أو فيها فقر أو عليها حصار مثلا أو شيء من هذا القبيل، فعلى المسلمين أن يضحوا في الخارج فهو أفضل. والجمعيات الخيرية في الدولة وفقها الله عز وجل تقوم بجهود حقيقة مشكورة وطيبة، بحيث أنها تأخذ ثمن الأضحية ثم تذبح هناك يوم عيد الأضحى وتوزع على الفقراء والمساكين في البلدان المحتاجة، فلا حرج.
نعم.
لا حرج، حتى لو كان الإنسان مستطيع وقادر على الذبح هنا وأراد أن يذبح في بلد آخر لا حرج عليه في ذلك، إذا كانت هناك مصلحة راجحة، بمعنى فقير مسكين أو عند أرحامه أو أقاربه، فهذا مما لا بأس به.
نعم. أيضا فضل الشيخ سألت تقول هل من السنة أن يشهد جميع أهل البيت الأضحية؟
أنا قلت قبل قليل يا أم معاذ وقلت للأخ السائل بأنه هي من باب الأفضلية لصاحب الأضحية أن يقوم فيشهد أضحيته وهي تذبح، وأن يأكل شيئا من يعني مما يطبخه بعد ذبحها. حتى الفقهاء رحمهم الله تعالى نصوا على قال ويأكل من كبدها، مع أنه لا دليل على الأكل من الكبد، قالوا لأن الكبد ينضج بشكل سريع ولذلك يحتاج الناس إلى أن يستعجلوا. المقصود بأنه لا دليل على شهود جميع أهل البيت الأضحية، وإنما نص الفقهاء على أفضلية شهود صاحب الأضحية لأضحيته، والدليل الوارد في هذه المسألة لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
حديث عائشة قومي.
أي نعم، حديث عائشة فيه ضعف، الحديث هذا فيه ضعف. نعم.
نعم. فضل الشيخ اشراك الميت، سألت فضل الشيخ أيضا عن اشراك الميت من أهل البيت في الأضحية.
نعم، لا حرج على الإنسان أن يشرك أمواته في ثواب أضحيته، بمعنى إذا جاء يذبح قال بسم الله الله أكبر. طبعا التسمية واجبة والتكبير سنة، لا يجوز للإنسان أن يذبح ذبيحة ولا يسمي عليه، لقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ذكرت الله أو سم الله وكل. والأحاديث في الأمر بالتسمية حقيقة كثيرة ومتضافرة. المقصود بأنه يقول بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك أو منك وإليك، اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات. هذا فيه إشراك للأموات في ثواب الأضحية. لكن هنا قد يكون الذبح للأموات واجبا في حالتين اثنتين. الحالة الأولى إذا وصى الميت من ثلثه أن يضحى عنه، بمعنى كتب في وصيته أن من الثلث يضحى عنه، يصنع له ماء سبيل، يحج عنه وكذا، هذا يجب تنفيذ وصيته. الأمر الثاني إذا كان قد أوقف وقفا معينا، ومن ضمن هذا الوقف أن يذبح من ريعه، من ريع الوقف أن يذبح له كل عام أضحية، هذا يجب تنفيذ الوصية، والأضحية عن الميت في هذه الصورة، في هاتين الصورتين واجب. أما الباقي فهو من باب التفضل، فيجوز للإنسان أن يتفضل على ميته بإهداء ثواب الأضحية، كأن يشركه في أضحيته هو، أو أن يذبح له ذبيحة مستقلة بعدما يذبح لنفسه. وبالمناسبة كثير من الناس يعتقدون بأن الأصل الأضاحي للأموات، وهذا غلط. الأضاحي للأحياء، لكن يجوز إشراك الأموات تابعا، بأن يدخل الأموات في ثواب الأضحية تابعا فليتنبه.
أما الإفراد فضل الشيخ
لا بأس، بشرط أن يذبح بعد أن يذبح للأحياء. يجوز أن يذبح ذبيحة مستقلة للأموات، يعني ضحية مستقلة للأموات.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا سألت تقول حكم أن تصوم يوم عرفة تنوي بذلك القضاء، قضاء ما عليها من رمضان وأجر يوم عرفة.
نعم، بالنسبة لي يعني قضاء رمضان واجب، وصيام يوم عرفة مسنون. فإذا أحب الإنسان، مثلا المرأة إذا أحبت أن تقضي الصوم الواجب عليها وأن تأتي به في زمان فاضل كيوم عرفة، فهذا مما لا بأس به. وقد نص كثير من أهل العلم أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ونوت بالأولى الواجبة ثم بالثاني السنة، قالوا بأنها تنال أجر العبادتين بإذن الله عز وجل. وهذه الصورة في الحقيقة منطبقة على مثل هذه الحالة، فلا بأس لك أختي بأن تصوم يوم عرفة بنية الفرض، بنية القضاء، بمعنى أن تنوي في قلبك قضاء رمضان، ولا تنوين قضاء، ولا تنوين صيام عرفة، لأن هذا واجب، القضاء واجب والصيام يوم عرفة سنة. السنة تدخل في الواجب، ونرجو الله تعالى أن يكتب لك أجر يعني صيام يوم عرفة، والله تعالى.
نعم. بارك الله فيكم فضل الشيخ. أخ محمد من العين يقول أنا في بيت مستقل، والدي في بيت مستقل، هل أضحي؟
نعم يا أخ محمد، أجبنا على هذا السؤال قبل قليل، وقلنا الأفضل للإنسان ما دام أنه مستقل بذاته وبأهله فالأفضل والأولى، بل قد يكون من المؤكد في حقه أن يضحي عن نفسه وعن أولاده. فإذا كنت قادرا على الأضحية فباشرها بنفسك، وضحي أنت عنك وعن أولادك، ووالدك يضحي عنه وعن أهله الذين في بيته.
نعم. محمد فضل الشيخ من العين سأل عن صيام عرفة، يقول هل صامه النبي صلى الله عليه وسلم؟
بالنسبة لصيام يوم عرفة، إن كان الأخ السائل يسأل عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم له في حجة الوداع، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصم عرفة في الحج، ولذلك كره العلماء للحاج أن يصوم يوم عرفة، قالوا لأنه مشغول ومتلبس بعبادة عظيمة يحتاج فيها إلى نشاط وقوة، وقد يفتر إذا كان صائما، ألا وهو الدعاء وذكر الله عز وجل. فإن يوم عرفة من أفضل أيام العمر. وقد تمارى بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هل كان النبي صائما في عرفة أم لم يكن صائما، فأرسلت إحدى قريباته قدحا فيه لبن فشربه النبي عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن النبي لم يصم يوم عرفة وهو حاج. لكن في غير الحج، بالنسبة لنا الآن نحن لم نذهب إلى الحج، يشرع في حقنا صيام يوم عرفة لما جاء في مسلم وغيره من حديث أبي قتادة، قال صلى الله عليه وآله وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد صام يوم عرفة قبل في غير الحج، لأنه حث على صيامه عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا حث على شيء فعله، وهو لا يفعل إلا الأفضل عليه الصلاة والسلام، وهذه ليست داخلة تحت البدع الحسنة، هذه من السنة.
نعم.
فليست بدعة حسنة ولا بدعة سيئة، وإنما هذه من السنة. السنة صيام يوم عرفة لغير الحاج، ومن صام والثواب يكفر ذنوب سنتين كاملتين.
نعم. بارك الله فيكم. هذا الشيخ أبو محمد من الأردن سأل يقول عن التكبير الجماعي بالنسبة ليوم عرفة وباقي أيام ويوم العيد وأيام التشريق، التكبير المقيد أدبار الصلوات هل يكون جماعيا أم نعم. كل شخص يكبر بمفرده؟
نعم، أحسنت يا أبو محمد على هذا السؤال الطيب، خاصة وأننا ننبه إخواننا المسلمين بأن التكبير، قال العلماء رحمهم الله تعالى بأن التكبير في هذه الأيام على نوعين.
نعم.
تكبير مطلق، وهذا من بداية أيام العشر، ويكبر الناس في البيوت وفي الأسواق وفي الشوارع وفي مكاتب عملهم، يكبرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا يسمى التكبير المطلق. وأما التكبير المقيد، والمقصود بالمقيد هو عقيب الصلوات الخمس المكتوبة، فهذا يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بنهاية عصر آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر. فإذا صلوا الناس العصر كبروا، وإذا دخل وقت المغرب وهو آخر أيام التشريق لا يكبرون. هذه السنة ثابتة عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال الإمام أحمد إنها كالإجماع والإجماع. أما سؤالك عن التكبير بصوت واحد، فذهب فريق من العلماء إلى أن التكبير يكون بصوت واحد جماعي، واستدلوا بفعل أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، حيث جاء في الصحيح بأنهما كان يخرجان إلى السوق قال فيكبران فيكبر الناس بتكبيرهما. استفاد بعض العلماء قالوا بأنهما كان يكبران تكبيرا جماعيا، والقول الثاني قالوا بأنه لم يثبت فيه شيء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الخلفاء الراشدين الأربعة، ولم ينقل نقلا صحيحا بمعنى صحيحا صريحا أنهم كانوا يكبرون تكبيرا واحدا جماعيا بصوت واحد، ولذلك عدوهم من المخالفات. وأما فعل ابن عمر وأبو هريرة فقالوا لا يستفاد منه أنه تكبير جماعي، وإنما الراوي جمعهما فقال كان يكبران فيكبر الناس، بل هذا يفيد على أنهما كان في مكانين منفصلين، هذا يكبر في جهة وهذا يكبر في جهة. ولذلك الأفضل والأولى أن يكبر الناس كل لوحده، لكن إن اتفق تكبيره مع تكبير الذي بجواره مثلا فهذا مما لا حرج فيه، والمسألة ولله الحمد يعني فيها سعة، ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. الشيخ أخ عبد الله من ليبيا يسأل عن وقت الأضحية، يقول إذا كان بما أن الخطبة مستحبة شهود خطبة العيد، إذا صلى المسلم وانصرف وذبح أضحيته والإمام يخطب.
نعم أخ عبد الله من ليبيا، أحسنت على هذا السؤال أيضا. كثير من الناس يعتقد بأن أضحيته مرتبطة بالإمام، مرتبطة بالإمام.
نعم.
والصحيح الراجح بأن الأضحية مرتبطة بالصلاة وليس بالإمام، فإذا انتهى الإمام من الصلاة بدأ وقت الأضحية الشرعي، لأن شهود الخطبة من السنة وليس من الواجب، ولذلك إذا أحب الناس أن ينصرفوا ويذبحوا ضحاياهم فلا بأس، لكن الأفضل والأولى لهم أن يجلسوا وأن يستمعوا الخطبة وأن يستفيدوا من الوعظ والتذكير والتعليم، فقد يقول الخطيب كلاما في خطبته يذكر فيه شيء من أحكام الأضحية، شيء من الأحكام المتعلقة بالأضاحي وبالهدايا وبغيرها من المسائل، فيستفيد منها المسلم. إذن الجواب أو خلاصة الجواب بأن الأضحية مرتبطة بالصلاة، إذا انتهت الصلاة بدأ وقت الأضحية الشرعي، وأما قبل الصلاة فلا يجوز الذبح. وأما الإمام سواء ذبح اليوم أو بكرة أو بعد بكرة فهذا مشروع وجائز له ولغيره من المسلمين.
نعم. أبو محمد، فضل الشيخ من عمان سأل عن عمر الأضحية بالنسبة للإبل والبقر والغنم.
نعم، بالنسبة لعمر الأضحية يا أبو محمد، إذا كان من الإبل طبعا اشترط فيها الثني.
نعم.
من الإبل ما تم له 5 سنوات وبدأ في السادسة، وأما البقر ما تم له 2 سنوات وبدأ في 3. وأما الظأن فبالنسبة المعز ما تم له سنة، ولا يجزئ الجذع إلا من الغنم، والجذع هو ما تم له ستة أشهر وطعن في السابع، بمعنى دخل في الشهر السابع، يعني تم له ستة أشهر وبدأ يدخل في الشهر السابع، هذا هو الجذع من الغنم. نعم. والله تعالى هذا هو السن المعتبر. نعم.
طيب فضل الشيخ، بما أن تحدثنا عن السن نكمل باقي شروط الأضحية. بالنسبة فضل الشيخ للأضحية بالنسبة. نعم. في البدنة والبقرة هل تكفي عن بيت واحد أم سبعة بيوت أيضا بالنسبة للضأن؟
نحن قلنا بأن الأضحية لابد أن تكون من الجنس الذي عينه الشارع سنا، يعني من جهة الجنس، بهيمة الأنعام. نعم. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم أو الضأن، يعني الغنم والمعز، فلا يجوز التضحية بغيره، لا يجوز أن يضحي الإنسان بغزال. نعم. مثلا أو بشيء من هذا من هذه الحيوانات، وإنما المشروع هذه الأربعة
وإن كان أغلى ثمنا
وإن كان أغلى ثمنا.
نعم.
إيه نعم، وإن كان أغلى ثمنا لا بد أن يكون من بهيمة الأنعام. بالنسبة للسن المعتبر ذكرنا بأنه الإبل ما تم له خمس، والبقر سنتان، والضأن سنة كاملة، وبالنسبة للجذع من الغنم هو ما تم له ستة أشهر. يجوز للإنسان أن يضحي بالإبل وحدها، بالبقر أيضا، كل هذا جائز، لكن كما أجبت في على السؤال الذي وردني قبل قليل بأنه لو أحب شخص أن يضحي لوحده ببعير أو بناقة أو ببقرة لا حرج، وهذا طيب، الجمهور يرون أنه أفضل من غيره، لكن هذه البدنة سواء كانت بعيرا أو بقرة هذه لا هذه يجوز أن يشترك فيها سبعة من الناس، فكل واحد له سبع بقرة. نعم. أو سبع بدنة، لا يجوز الزيادة، فيجوز أن يشترك سبعة فأقل، يعني اثنان يجوز أن يشترك في بعير، ثلاثة كذلك، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. نعم. هذه سبع بيوتات. وهنا ملحظ حقيقة أو ملحوظة ننبه عليها، أن بعض الناس يعتقد بأنه إذا ذبح بدنة أن تجزع عن سبعة أنفار من عائلته فقط، وهذا غلط.
نعم.
الشخص يذبح عن نفسه وعن أهل بيته، فإذا أراد أن يذبح بعيرا واحدا أجزأه عنه وعن أهل بيته سواء. نعم. كانوا سبعة أو عشرة أو خمسطعش يجزي عن الجميع ولله الحمد.
نعم. طيب فضل الشيخ، ما هي العيوب التي تمنع الإجزاء في الأضحية؟
العيوب التي تمنع الإجزاء في الأضحية أربعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب قال أربع لا تجزئ من الأضاحي: العوراء البين عورها.
نعم.
والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، هذه أربع لا تجزئ في الأضاحي. العلماء رحمهم الله تعالى قالوا الأضاحي التي تشتمل على عيوب أخطر من هذه العيوب من باب أولى، مثلا العوراء البين عورها، العوراء هي التي خسفت إحدى عينيها.
نعم.
فالعمياء من باب أولى، المريضة كذلك، كل ما كل أضحية فيها مرض يصيبها بالهزال فهذا لا يضحى بها، كذلك العرجاء التي البين ضلعها لأنها لا تستطيع الرعي ولا اللحوق بالغنم ولذلك يصيبها الهزال والضعف، وكذلك العجفاء التي لا تنقي وهي التي لا مخ في ساقها، هذه في الحقيقة هي الأربع، كل عيب أشد من هذه العيوب فهذا أيضا لا يجزئ من باب أولى. يبقى عندنا ما يتعلق بقضية بعض العيوب التي هي من قبيل الكراهة.
نعم.
تجوز لكنها من قبيل الكراهة، مثل مكسورة القرن، مشقوقة الأذن، مقطوعة جزء من الإلية مثلا. نعم. يعني هذه يقولون بأنها مجزئة لكن من قبيل الكراهة. مقطوعة الإلية على نوعين، هناك من الأغنام ما يكون أصل خلقتها أنه لا إلية فيها، مثل بعض الأغنام التي تأتي من بعض البلدان أصلا لا إلية فيها، هذه يجوز التضحية بها.
نعم.
لكن التي قطعت إليتها هذه لا يجوز التضحية بها، لماذا؟ لأن الإلية عضو مقصود، ولذلك الآن تجد الناس إذا خاصة أهل الخبرة إذا أراد أن يستسمن الأضحية ويعرفها أول ما يمسك إليتها يعرف يعني سمن اللحم بإلية الأضحية، هذه لا يجوز. عندنا مثلا الجماء التي لا قرن لها أصلا، هي من الأصل لا قرن لها، فهذه يجوز التضحية بها. لكن مكسورة القرنين بمعنى استؤصل استئصالا كاملا، هذه لا يضحى بها، هذه لا يضحى.
إذا كان الكسر يعني بسيط،
أما إذا كان كسر في جزء من القرن فهذا مما لا بأس به، وإن كان كثير من الفقهاء يكره ذلك، والله أعلم. نعم
بارك الله فيكم الشيخ. نستقبل هذه المكالمات. أخ أبو عبد الله من العراق تفضل. نعم تفضل أبو عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
حياك الله أبو عبد الله تفضل.
والأخ المقدم البرنامج
جزاك الله خير،
الله يحفظكم إن شاء الله
يعافيك. الله يبارك فيك تفضل.
الأضحية
نعم
من حج هناك أضاحي كثيرة إن شاء الله هذه السنة، هل يمكن من جنابكم وجناب الأخوة المبلغين أن يودوا الحجاج أو المسؤولين عن جمع الأضاحي في المملكة أن ترسل لقطاع غزة والإخوان في غزة؟ هل بالإمكان هذا الشيء؟
إن شاء الله
بالإمكان بيع اللحم تبع الأضحية ويرسل أموال إلى الإخوان في غزة غير التوجيه الإخوان في هذه القضية، لأن غزة تحتاج إلى تكاتفنا جميعا كمسلمين وكعرب بالخصوص. هذا السؤال الأول
إن شاء الله.
استسمعني شيخنا.
تفضل أبو عبد الله. تفضل على الهواء أبو عبد الله تفضل. نعم
بالنسبة
نعم
قالي نعم
نعم نعم نسمعك تفضل أبو عبد الله.
السؤال الثاني بخصوص الحج، يعني بالحج هو أعظم شعار إن شاء الله خير، والشعار اللي ذكر الله فيها واجب وتوحيد ذكر الله فقط. احنا الناس في العراق في البصرة انا عايش سنة وشيعة وسوار متلاوجين ومتحاربين وعايشين ان شاء الله برغم اللي صار من هذول اللي يجونا، لكن الحمد لله عايشين. اللي يصير يجون اخواننا من الشيعة بالحج يقولون اكو كراريس واكو فاسيتات لجماعة يضعون انهم سنة تكفيريين بالضبط.
والله ابو عبد الله لو الأسئلة إن شاء الله لو تقتصر في مسائل الأحكام، في مسائل الأضحية وأحكام العيد أفضل، لأن أبو عبد الله جزاك الله خير البرنامج مخصص إن شاء الله فقط في أحكام الأضحية وأداب سنن العيد، يعني إن شاء الله تكون الأسئلة في هذا الإطار. نعم مكالمة أخرى. محمد من العين تفضلي. نعم نعم مكالمة أخرى. نعم تفضل أبو عبد المعين تفضل من العراق. نعم تفضل أبو عبد المعين الهوى.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا مسيدة ممكن.
تفضل بعد.
الأضحية كم آخر منها إلى عائلتي؟ ثلثها ربعها؟
نعم سؤال آخر إن شاء الله تسمع الإجابة. فضل الشيخ أم هاجر من الشرق تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يمكن أنا فتحت البرنامج متأخر بس عندي شوية أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، لماذا سميت الأضحية بهذا الاسم؟ هل اسمها علاقة بالذبح العظيم الذي فدي به سيدنا إسماعيل عليه السلام؟
نعم.
وحكم الأضحية هي واجبة؟ وسؤال واحد زيادة، هو الحجر الأسود ما فضله؟ يعني هو غير أنه هو حجر نزل من الجنة، يعني هو عنده فضائل أخرى تلحق به؟ فقط هذه الأسئلة.
إن شاء الله تسمع لجا فضيلة الشيخ. معمار من الشرق تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال بنسأل، هل يجوز الجمع ما بين الفدو والأضحية؟
بين
الفدو والأضحية
يعني إيش الفدوة؟
الفدوة إن إحنا قلنا مثلا بنفدي فلان بذبيحة مثلا واحد مرض.
النذر تقصد؟
زي النذر يعني واحد كان مريض وقلنا يعني بيشفى إن شاء الله بنذبح عشانه.
النذر نعم.
وأجل الحين العيد كمان.
نعم.
فهل يجوز الجمع بينهم في ذبيحة واحدة؟
نعم. إن شاء الله تسمع بعض مرة يا فضل الشيخ. حياك الله. أخ صالح من فلسطين تفضل.
ألو.
نعم تفضل أخ صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في سؤال الشيخ.
نعم تفضل.
ألو.
نسمعك أخ صالح تفضل جزاك الله خير.
في سؤال بنضحي لأبوه كل سنة. أبوي متوفي ومنضحي كل سنة. الحين نوديها غزة. هاي يجوز ونضحي إلنا في البيت.
نعم إن شاء الله تسمع لجان فضيلة الشيخ. ثابكم الله فضيلة الشيخ. نعود للإجابة على الأسئلة أسئلة المتصلين. أبو عبد الله فضيلة الشيخ من العراق يسأل بالنسبة للأضاحي هل أفضل أن ترسل إلى غزة؟ وأيضا فضيلة الشيخ أثار نقطة أخرى بيع لحم الأضحية والتصدق بثمنها أو إرساله إلى غزة والمسلمين في غزة.
نعم على العموم أنا سبق وأني أشرت قبل قليل قلت بأن الأضاحي قد يكون الأفضل ذبحها خارج البلاد، بمعنى إذا وجدت ضائقة أو دافة أو يعني نازلة بالمسلمين أو حصار مثل الحصار الحاصل الآن في غزة أو في بعض البلاد الإسلامية من المجاعة وغير ذلك. نعم. فالأفضل الذبح هناك، الأفضل أن يذبح الإنسان هناك. أما قضية بيع لحمها والتصدق بثمنه فهذا مما لا يجوز، لأن الإنسان بمجرد تعيينه أضحيته قد خرجت من ملكه، فهي ملك لله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يجوز التصرف بلحمها من باب البيع، وإنما المشروع للإنسان أن يتصدق بماله، أن يعني يبذل شيئا من ماله، أما الأضحية فتبقى على حالها لأنها شعيرة من شعائر الملة. نعم.
طيب فضل الشيخ إذا كانت ليست لحما وإنما موجودة قبل الذبح هل يجوز أن يبيعها؟
الأضحية إذا عينها الإنسان قال هذه أضحيته سواء كان بقوله أو بنيته فقد لزمت، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيها أي تصرف، فهي لله عز وجل ملك له جل
وعلا. لا بيع ولا إهداء.
لا بيعا ولا إهداء إلا أن يجد أفضل منها فيجوز له أن يبيعها وأن يشتري أفضل منها، هذا الذي نص عليه أهل العلم. نعم. أو أن يبدلها بأفضل منها وأن يزيد مثلا. نعم. يعني على المسألة هذه التي هي جائزة أن يبيعها أو يبدلها وأن يدفع فرقا بينها وبين التي هي أطيب منها، أما أن يبيع لحمها فلا. ولذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى حتى الجزار لا يجوز أن يعطى ثمن ذبحه من هذه الأضحية، يعني لا يجوز أن يعطى. نعم. ثمن ذبحه وسلخه للأضحية من لحمها،
وإن كان أيضا فضيلة الشيخ الجلد يدخل،
وإن كان حتى الجلد وأي شيء من أجزائه.
نعم.
إلا على سبيل الهدية، فإذا ذبح مثلا وأعطي الأجرة قيل له خذ هذه القطعة من اللحم أو خذ جلدها وانتفع به من باب الهدية أو من باب الصدقة عليه.
نعم. لكن لا يعطى أجر
لا يعطى أجر الأضحية من الأضحية. نعم. وإنما يعطى أجرا خارجا، يعطى نقودا مثلا، أما أن يجعل أجر ذبحه من الأضحية فلا. وفي هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. والسلام. ثابكم الله فضل الشيخ. أبو عبد المعين فضل الشيخ من العراق سأل يقول تقسيم الأضحية هل تقسم أثلاث أم كيف يكون التوزيع؟
نعم.
هل يأخذ منها شيئا؟
نعم يأكل؟ أخ أبو عبد المعين بالنسبة للأضحية الأصل فيها إراقة الدم لله عز وجل، ولذلك الصحيح بأن الإنسان لو أكل الأضحية كلها هو وأولاده فهذا مشروع ولله الحمد، لو تصدق بها كلها مشروع، لو أهداها كلها مشروع ولله الحمد. لكن بعض أهل العلم قالوا بأن الأفضل أن يقسمها ثلاثة أثلاث، ثلث له ولأولاده، وثلث يهديه لجار أو قريب، وثلث يتصدق به على فقير أو مسكين. وهذا يكون أفضل شيء يفعله، لكن لو مثلا أراد أن يأكلها يجعلها في بيته مثلا ما في حرج، يتصدق بها كل ما في حرج، يهديها كل ما في حرج، يقسمها قسمين ما في حرج، يقسمها أربعة خمس أقسام، كل هذا مشروع ولله الحمد، لأن العبرة بإراقة الدم. أما اللحم فيتصرف فيه الإنسان حسب ما يراه مصلحة، والله أعلم.
أم هاجر فضل الشيخ من الشارقة كانها انضمت إلى البرنامج مؤخرا، أو يعني فضل الشيخ سألت عدة أسئلة وقد تناولتم هذه الأسئلة في بداية الحلقة، لماذا سميت الأضحية بهذا الاسم، وهل علاقة بين الأضحية وبين إبراهيم شعيرة عليه السلام، الشعيرة التي ذبح فداء عن إسماعيل عليه السلام؟ أيضا فضل الشيخ سألت عن الحكم، فضل الشيخ لو خلاصة.
أولا لا شك أن الأضحية تضرب بجذور التاريخ، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام شرع الله تعالى له أن يذبح الكبشة فداء لإسماعيل في ذلك اليوم العظيم، وأحياها أحيا هذه السنة أولى الناس بإحيائها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فبقيت شعيرة ظاهرة لهذه الملة. والأضحية قيل بأنها سميت أضحية، وذلك لارتباطها بأفضل أوقات الذبح، وهو ذبحها ضحا يوم العيد، ولذلك أفضل وقت لذبح الأضحية هو بعد انتهاء الإمام من صلاة العيد ضحا، وارتبط الاسم بسبب الزمان، ووقتها لا شك أنه ممتد كما ذكرت في أول الحلقة. وبالنسبة لحكمها أجبت في أول الحلقة، قلت بأن جمهور العلماء يرون بأنها سنة مؤكدة، ومن العلماء من يرى بأنها من فروض الكفاية، إذا قام بها من يكفي من الأمة سقط الإثم عن الباقين، ومن العلماء من يذهب إلى أنها واجب على الأعيان لمن كان قادرا على ثمنها يوم العيد وأيام التشريق.
نعم ثابكم الله. فضل الشيخ أخ أبو عمر فضل الشيخ من الشارقة سأل عن حكم الجمع بين النذر والأضحية.
يا أبو عمار، بالنسبة للجمع بين النذر وبين الأضحية لا يجوز على الصحيح الراجح، وذلك لاختلاف السبب، فسبب النذر غير سبب الأضحية. سبب الأضحية هو عيد الأضحى، يوم عيد الأضحى وأيام التشريق، والنذر سببه آخر. حتى قضية الجمع بين الأضحية والعقيقة على الصحيح الراجح هو قول المالكية والشافعية والحنابلة، لأنه لا يجوز أن يجمع بين الأضحية وبين العقيقة. الحنفية هم الذين ذهبوا إلى جواز الجمع بين الأضحية وبين العقيق، وقالوا بأنها يعني اجتمع مثل ما يجتمع يوم العيد ويوم الجمعة، أو سنة يعني الصلاة المفروضة مع سنة تحية المسجد، لكن الصحيح بأن السبب مختلف. فالعقيقة سببها المولود، والأضحية سببها العيد، فيتنبه لهذا، فلا يجمع بين هذا وهذا. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أخ صالح من فلسطين يقول أنه يضحي كل سنة عن أبيه المتوفى، يقول حكم أن يرسل في هذه السنة هذه الأضحية إلى غزة.
نعم يا أخ أبو صالح، يجوز لك، بل الأولى والأفضل أن ترسل لإخوانك في غزة، ترسل أضحيتك هذه السنة، وجميع المسلمين أن يتكاتفوا عبر القنوات الرسمية وعبر الجمعيات الرسمية أو الأهلية، يتكاتفوا معهم وأن يرسلوا إلى إخوانهم المحاصرين في غزة وفي غير غزة من بلاد العالم الإسلامي، الذين يعني يعيشون تحت وطأة الفقر والجوع والحرمان، يرسلون إليهم الأضاحي والزكوات أيضا، لكن عبر القنوات الشرعية ومن خلال المؤسسات الرسمية في الدول هذه، ومن خلال أيضا الجمعيات الأهلية، والله تعالى أعلم.
طيب فضل الشيخ، بالنسبة للذبح، ذبح الأضحية كيف يكون وماذا يقول عند الذبح؟
ذبح الأضحية يكون ضحا، هذا أفضل أوقاتها، ويجوز في أي وقت آخر، يجوز ليلا ونهارا. والسنة أن يضجع الأضحية على شقها الأيسر إذا كان الرجل يذبح بيده اليمنى، أما إذا كان أعسرا يذبح بيده اليسرى فيضجعها على جنبها الأيمن، ويستقبل بها القبلة، ويستقبل بها القبلة، ثم يقول بسم الله، وهذا واجب. ومن السنة أن يزيد الله أكبر أو والله أكبر، ثم يقول اللهم منك ولك، اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات، أو اللهم عني فقط، وعنده ضحية ثانية مثلا. وإذا ذبح عليه أن يرفق بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحة. نعم. هناك آداب في الحقيقة كثيرة. نعم. فيما يتعلق بالأضاحي
إن شاء الله نتناولها غدا إن شاء الله. بارك الله فيكم فضل الشيخ، أحسن الله إليكم. إلى هنا مشاهدين نصل إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان اللعنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. نشكركم أنتم كذلك مشاهدين على حسن التواصل. ننوه أن هناك إن شاء الله ستكون حلقة في يوم الغد يوم الأحد غدا إن شاء الله ستكون في نفس هذا التوقيت من الساعة 8 إلى الساعة 9 إن شاء الله أيضا حلقة في أحكام الأضحية والسنن وآداب العيد. إلى أن نلتقي بكم في حلقة الغد مشاهدين الكرام نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.